دلالة الحس على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمة معلومة. فنحن نسمع في من مضى وفي من حضر أن من الناس من دعا الله فاستجاب له، أليس كذلك؟ ونوحا، ابدأ بأول الرسل، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا الله فاستجاب له، دعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فاستجاب الله له، ودعا بالغيث فاستجيب له، وأمثلة ذلك لا تحصى. وهذا دليل حسي معروف. هل هناك دليل حسي ملموس؟ اسأل نفسك، هل دعوت الله يوما من الأيام فاستجاب لك؟ نعم اي نعم، الحمد لله كثير، كثيرا ما يدعو الإنسان ربه فيستجيب الله له رأي العين. إذن هل هذا دليل حسي على وجود الله؟ ها؟ دليل حسي على وجوده وعلمه وقدرته ورحمته وسمعه وبصره وغير ذلك مما تدل عليه الإجابة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. أما دلالة العقل على وجود الله فأيضا واضح جدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه دلالة عقلية قطعية برهانية، سبر تقسيم. إما أن يخلقوا بدون خالق، نعم، أو أن يخلقوا أنفسهم، وكلاهما محال. بقي أن يكونوا خلقوا بخالق، فمن هو هذا الخالق؟ يا لا، خلق الله أبوك وأمك، نطفة المني خرجت من أبيك، والبويضة التي تلقت هذه النطفة منين؟ من أمك. إذن مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، التقت هذه بهذه فتكون الجنين، فصار أبوك وأمك هما اللذان خلقاك، ولا لا؟ العجينة المختلطة هي جابت الولد. أصحيح هذا أم لا؟ ها؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ إذن الأب ما خلق منية، والأم ما خلقت البويضة، فالخالق من؟ الخالق الله. وأنا لا أظن عاقلا يقول إن أباه دخل في رحم زوجته وصار يصنع بيده الولد، هذا شيء مستحيل. فتبين الآن أن الخالق من؟ الخالق الله. هذا دليل عقلي على وجود الله. فكل الحوادث، كل الحوادث دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم علم اليقين أنها لم توجد نفسها ولم توجد بغير موجد. وعلى هذا فضرورة الدلالة العقلية تدل على هذا. أما الشرع فالشرع أدلته أكثر من تحصى على وجود من؟ على وجود الله وعلى الإيمان باليوم الآخر. السمع يقول فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، استنكار كيف انك تعصي ربك او تجحده. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد، ابدأ بنفسك وارجع إلى علماء الأحياء لتنظر ما في نفسك من عجائب الخلقة، وارجع إلى علماء النفس لتنظر ما في نفسك من عجائب الإرادات والانفعالات وغير ذلك، تجد العجب العجاب. نحن الآن نأكل الأكلة على أنها خبزة أدمت بعسل ومشت مع هذا الحلق، ما الذي تلقاها؟ تلقاها عمال أخصائيون، كل واحد له اختصاص حتى يكيف هذه المضغة لتكون صالحة لتغذية هذا الجسم. ثم هناك موزعون، موزعوا بريد ولا برقيات؟ أشد من هذا، موزعون لا يدعون صغيرة ولا كبيرة في الجسم إلا أعطوه نصيبه من هذا، من هذا الغذاء. وسبحان الله، لو أن إحدى الغدد في جزء من البدن تعدت على أخواتها وأخذت حظا من الغذاء أكثر من أخواتها، ماذا يكون؟ يكون هذا العضو يتضخم، يتضخم ويكبر. وقد شوهد أناس تكون أيديهم نسأل الله العافية أكبر من نصف الجسم. نعم، أنا شاهدت إنسان قبل زمن طويل معه يده يعني حوالي نصف جسمه، يعني كل يحملها حمل بيده الأخرى اللي يضعها على كتفه، نسأل الله العافية والسلامة. الأصابع أحيانا تأخذ بعض الأصابع حظا أكثر من الغذاء وبعد أن تضخم حتى يكون الإصبع الواحد كالذراع. يعني إذن في كل شيء لله آية تدل على وحدانيته. وقد بحث ابن القيم رحمه الله بحثا دقيقا في كتاب، في كتابه مفتاح دار السعادة في هذا الأمر، وبحث شيخ ابن القيم رحمه الله تطور بعد ذلك إلى أكثر من هذا. فلينظر الإنسان حكمة الله عز وجل وما في نفسه من الآيات الدالة على وجود خالقه سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حاجة بسيطة هي نطقنا الآن عبارة عن هواء يحصل من ضغط الرئتين فيمر على مجاري، يمر على مجرى فيكون حرفا، ويمر على مجرى آخر فيكون حرفا آخر، وهكذا في آن واحد وفي سرعة فائقة. شوف الآن الكلمات تتعاقب الحروف بلحظة، وكل واحد من هذه الحروف له مجرى خاص يختلف عن الأول، مع أن الأصل الذي أثار هذه الحروف شيء واحد. والآيات كثيرة، آيات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. لا شك. قال والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضت حكمة الله البالغة ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. الإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، كل الكتب السماوية أثبتت اليوم الآخر، وآمن به كل من ينتسب إلى الأديان السماوية. أيضا الحكمة تقتضيه. وجه ذلك أنه من السفه البالغ أن يحدث هذا الخلق وترسل إليه الرسل وتنزل إليه الكتب ويباح دماء بعضهم لبعض وأموال بعضهم لبعض ونساء بعضهم لبعض ليقاتلوا على دين الله، ثم في النهاية موت بلا بعث. ما هذا؟ سفه. وش الفائدة الآن؟ فلولا أن هناك يوما يجازى فيه العاملون بما عملوا لكان إيجاد الخليقة عبثا. ولا يظن ظان بالله هذا الظن إلا كافر. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وش بعدها؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وش بعده؟ ها؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فلما نفى عن نفس اللعب وأنه إنما خلقهما بالحق بيّن أن هذا له غاية. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إيش بعده؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا هذه الخليقة وهذه الشرائع ما جاءت إلا ليوم آخر. فلو أنها جاءت هكذا ليقتل الناس بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض ثم النتيجة أن يموتوا جميعا وتأكلهم الأرض لكان هذا من أسفه السفه. إذن فالإيمان باليوم الآخر اقتضته الشرائع والحكمة والعقل، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. من هو المكابر؟ المكابر هو الذي يعاند ولا يقبل مهما كان، والمجنون فاقد العقل. أما الإنسان العاقل فإن عقله يهديه إلى وجوب وجود اليوم الآخر وأنه أمر لا بد منه. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه قرر هذا اليوم الآخر، قرره بعدة أدلة عقلية وحسية، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل بالطاعات وترك المعاصي، وإلا ما آمن أحد. والله هو محفظ.
أن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر، وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهرة وإنما المقصود به معاني متقاربة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله عن شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت يمكن تأويله مما وما لا يمكن
فيما يمكن
لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه، لأنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتستهون بالتنزيل، ولكن الله تعالى هتك أستارهم بعرض شبهاتهم ودحض حججهم. فقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من
نصر السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا التفصيل في مذهب أهل التخيير وبيان الرد عليهم، وأن فساد قولهم معلوم بضرورة العقل والحس والشرع، وهم لا يحتاجون في الرد عليهم إلى عناء كبير، لأن نفور الناس منهم أمر ظاهر معلوم، ولهذا كانوا أقل الطوائف عددا، وإن كانوا قد يكونون أكثر الطوائف عددا يبتلي الله بهم الإعداد، لكن هم أقل الطوائف عددا لأن النفور منهم ظاهر معلوم. لكن أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وقول وأتباعهم يشمل من تبعهم اتباعا كاملا ومن تبعهم اتباعا جزئيا كالأشاعرة، فإن الأشاعرة بلا شك من أهل التأويل. واعلم أنهم إنما سموا أنفسهم بأهل التأويل من باب التغرير بالناس والدعوة إلى مذهبهم، وإلا ففي الحقيقة أنهم هم أهل التحريف، أهل التحريف، لأن التأويل الذي يريدونه صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا إذا لم يكن له دليل كان تحريفا، وهذا هو الواقع في مذهبهم، فإنهم ذهبوا في باب أسماء الله وصفاته مذهبا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. تسمية أنفسهم بأهل التأويل من باب التزيين والتلطيف والتغرير، لأنه من المعلوم أنه لو سموا أنفسهم أهل التحريف، ولا يمكن أن يسموا أنفسهم أهل التحريف، لنفر الناس منهم. لكن أهل التأويل لا شك أنها ألين وألطف ولا توجب النفور. طيب الجهمية من أتباعه؟ والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وأتباعهم من سائر الطوائف. فكل من تأول في شيء من صفات الله وأسمائه فهو داخل في هذا. حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه، أي تخالف الظاهر، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. هذا مذهب التأويل، يقولون إن نصوص الصفات لا يراد بها ظاهر عز، لا يراد بها ظاهرها، الرحمن على عرش استوى ما أريد بها ظاهر الاستواء، اليد ما أريد بها ظاهرها، الوجه، وعلى هذا فقس. ما المراد بها؟ قالوا المراد بها معان تخالف الظاهر. من يعلم هذه المعاني؟ يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، فهنا ثلاثة أمور: أولا لم يريد بها ظاهرها، ثانيا أراد بها معاني تخالف الظاهر، ثالثا هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. هذا مذهبهم، مركب من هذه الأمور الثلاثة، وكلها كما مر علينا تحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل. فقولهم إنه لم يرد بها ظاهرها، نقول هذا خلاف الظاهر، بل إن الظاهر أن الله ورسوله إذا تكلم بكلام كان المراد به ظاهر الكلام، وكما أننا نحمل كلام الناس في بيعهم وشرائهم وأوقافهم ورهونهم وجميع معاملاتهم نحمل كلامهم على إيش؟ على ظاهره. فلماذا لا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله ورسوله، على ظاهره في أمور غيبية لا مجال للاجتهاد فيها؟ أليس الأجدر بنا أن نستسلم لهذه النصوص ونحملها على ظاهرها؟ بلى، لأن هذه أمور غيبية ما للرأي فيها مجال. تكلم الله بها عن نفسه وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فكان الواجب علينا أن نأخذها على ظاهرها، ولكن يجب أن نعلم أن ظاهرها ليس هو التمثيل، لأن التمثيل منفي عن الله عز وجل. طيب، أراد بها معاني تخالف الظاهر، أراد بها معاني تخالف الظاهر. من قال إنه أراد بها معاني تخالف الظاهر؟ إذ من الجائز أن لا يراد بها الظاهر ولا يراد بها معاني أخرى، وتكون ألفاظا هملا لا معنى لها. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن نطالبكم بالدليل على أن المراد بها معاني أخرى تخالف الظاهر، ولا دليل لهم في ذلك. واضح؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ولم يبينها للأمة، هذا أيضا دعوة. لو شعر الإنسان القائل بها ماذا يترتب عليها لنكص على عقبيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المراد بهذه النصوص الذي لم يدل عليه ظاهرها ولم يبينه للناس، مع أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو أعظم ما جاءت به الرسل، ماذا تكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون مبلغا؟ أبا، غير مبلغ، يكون من أعظم الناس كتمانا للحق، لأن الحق لا يعلم إلا من عنده فكتمه. كتم العالم للحق أهون من كتم الرسول صلى الله عليه وسلم للحق، لأن العالم المعين إذا كتمه ذهبنا إلى عالم آخر وأخبرنا به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعلم الحق إلا من عنده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني هذه النصوص ولم يبينها الناس، كان هذا أعظم الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ إذا شف هذا المذهب الباطل والعياذ بالله ماذا يترتب عليه؟ كذب وتكذيب واتهام. فحينئذ كذب، لأنهم يقولون المراد بها معاني أخرى وهم ما يعلمونها. تكذيب لأنهم نفوا الظواهر. اتهام، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتم بيان الحق في هذا. والله عز وجل يقول لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف المذاهب الباطلة وش ترتب عليها. فالآن هذا المذهب، مذهب على التأويل، ترتب عليه هذه اللوازم الباطلة التي هي من أبطل ما يقال من الباطل. طيب، نسألهم لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمعانيها؟ قال: لأجل أن يمتحن عقول الناس أيهم يعلمها. هذه واحد. ثانيا، لأجل أن يكثر الثواب في طلب الوصول إلى معناها، لأن المعنى الذي يخالف الظاهر يحتاج إلى مقدمات حتى نصل إليه، لأنه يحتاج إلى أدلة تدل على أن الظاهر غير مراد، ثم يحتاج إلى أدلة تدل على أن هذا الذي زعم أنه مراد يحتمله اللفظ، ثم أدلة إلى تعيين المعنى الخاص. فالمهم أن الشارع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم لم يبينها من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى هذه المعاني بتخريجها على شواذ اللغة وطلب الأدلة الدالة عليها، فينالون بذلك الثواب، ينالون بذلك الثواب، لأنه كلما كثر العمل من أجل وصول الحق علما أو عملا كان ذلك أكثر للثواب. أنتم معي ولا سارحين؟ طيب، نقول لهم: هذان الغرضان غرضان باطلان. أما الأول فقولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لأجل إتعاب العقول إلا أجل امتحان العقول، هذا إنما يصح لو كنت تلغز على أقوام حاضرين يجيبون عما ألغزت به، فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا فنته. أما والأمر ليس كذلك فهذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام ألغز ذات يوم على أصحابه حيث قال إن من الأشجار شجرة مثلها مثل المؤمن، ولا بينها، لكنه صار الناس يتخبطون أو يذكرون أشياء من شجر البوادي، نعم، ولم يصيبوا الغرض، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال إنها النخلة. هذا ممكن أن الشارع يختبر الناس، يختبر ذكاءهم في أمر يبينه لهم بعد، أما أن يجعل الأمر عائما ويختبر ذكاءهم إلى يوم القيامة فهذا مستحيل. وأما قولهم من أجل أن ننال كثرة الثواب، فنقول إن محاولة كثرة الثواب في التعميل على الخلق هو عقاب في الواقع وذنب يستحق العقاب لا الثواب، لأن الناس سوف يتخبطون في هذه المعاني كما هو الواقع، تخبطوا فيها وتناقضوا فيها حتى كان بعضهم يناقض بعضا، وحتى كان الواحد منهم يؤلف تأليفا في معنى ثم ينقضه مرة ثانية. فتبين أيها الإخوة أن هذا المذهب باطل ولا غير باطل؟ باطل، ومن أبطل المذاهب، من أبطل المذاهب. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل التالي ما يترتب عليه من الإلزامات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. صح، هؤلاء أكثر الناس اضطرابا لأنهم ما لهم قدم ثابت في الذي يمكن تأويله والذي لا يمكن. ولهذا تجد بعضهم ولا سيما الأشاعرة أثبتوا شيئا من الصفات وأنكروا شيئا، لأنهم يقول هذا يمكن تأويله وهذا لا يمكن. وكذلك أيضا المعتزلة اضطربوا، فمنهم من أنكر الصفات دون الأسماء، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات أيضا، فلم يكن لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن. كذلك أيضا ليس لهم قدم ثابت في تعيين المراد. ما المراد بهذا؟ القدرة، النعمة، القوة، وما أشبه ذلك. وهذا يدل على بطلان أقوالهم، لأن تناقض الأقوال من أقوى الأدلة على بطلانه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه. نعم، ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياقه وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. يعني مثلا قوله تعالى: لما خلقت بيدي، هم يقولون المراد باليد هنا النعمة أو القوة. نقول لهم: لا شك أن اليد تطلق في اللغة العربية على النعمة وعلى القوة، كما في حديث غزوة الحديبية، لولا، يعني يخاطب أبو بكر يقول: لولا يد لك عندي لبدك بها لكلمته، يعني يد بمعنى نعمة. وكما قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية قسم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر، فيقول أن تعطي العطايا في الليل والليل ظلمة. فقوله من يد أي من نعمة. ويقولون: ما لي بهذا الأمر يداني، أي قوة. نقول: لا شك أن لا تطلب منها القوة، لكن هل يمكن أن يراد بها القوة في مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سياق الكلام يمنع هذا منعا باتا، إذ ما المعنى بيدي أي بنعمتي أو بقوتي؟ هذا لا يمكن. فالحاصل أن الشيخ الإسلام يقول أيضا إن ما يدعونه من المعاني أو ما يزعمونه يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرد، وحينئذ تكون دعوة باطلة. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم، وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول دلالة الحس على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمة معلومة. فنحن نسمع في من مضى وفي من حضر أن من الناس من دعا الله فاستجاب له، أليس كذلك؟ ونوحا، ابدأ بأول الرسل، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا الله فاستجاب له، دعا على قريش وقال اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف فاستجاب الله له، ودعا بالغيث فاستجيب له، وأمثلة ذلك لا تحصى. وهذا دليل حسي معروف. هل هناك دليل حسي ملموس؟ اسأل نفسك، هل دعوت الله يوما من الأيام فاستجاب لك؟ نعم، اي نعم، الحمد لله كثير، كثيرا ما يدعو الإنسان ربه فيستجيب الله له رأي العين. إذن هل هذا دليل حسي على وجود الله؟ ها؟ دليل حسي على وجوده وعلمه وقدرته ورحمته وسمعه وبصره وغير ذلك مما يتدل عليه الإجابة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. أما دلالة العقل على وجود الله فأيضا واضح جدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه دلالة عقلية قطعية برهانية، سبر تقسيم. إما أن يخلقوا بدون خالق، نعم، أو أن يخلقوا أنفسهم، وكلاهما محال. بقي أن يكونوا خلقوا بخالق، فمن هو هذا الخالق؟ يا لا، خلق الله أبوك وأمك، نطفة المني خرجت من أبيه، والبويضة التي تلقت هذه النطفة منين؟ من أمك. إذن مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، التقت هذه بهذه فتكون الجنين، فصار أبوك وأمك هما اللذان خلقاك، ولا لا؟ العجينة المختلطة هي إجابة الولد. أصحيح هذا أم لا؟ ها؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ إذن الأب ما خلق منية، والأم ما خلقت البويضة، فالخالق من؟ الخالق الله، وأنا لا أظن عاقلا يقول إن أباه دخل في رحم زوجته وصار يصنع بيده الولد، هذا شيء مستحيل. فتبين الآن أن الخالق من؟ الخالق الله، هذا دليل عقلي على وجود الله. فكل الحوادث، كل الحوادث دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم علم اليقين أنها لم توجد نفسها ولم توجد بغير موجد. وعلى هذا فضرورة الدلالة العقلية تدل على هذا. أما الشرع فالشرع أدلته أكثر من أن تحصى على وجود من؟ على وجود الله وعلى الإيمان باليوم الآخر. استمع، يقول: فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت: فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. استنكار، كيف أنك تعصي ربك أو تجحده؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ابدأ بنفسك وارجع إلى علماء الأحياء لتنظر ما في نفسك من عجائب الخلقة، وارجع إلى علماء النفس لتنظر ما في نفسك من عجائب الإرادات والانفعالات وغير ذلك، تجد العجب العجاب. نحن الآن نأكل الأكلة على أنها خبزة أدمت بعسل ومشت مع هذا الحلق. ما الذي تلقاها؟ تلقاها عمال أخصائيون، كل واحد له اختصاص، حتى يكيف هذه المضغة لتكون صالحة لتغذية هذا الجسم. ثم هناك موزعون، موزعوا بريد ولا برقيات؟ أشد من هذا، موزعون لا يدعون صغيرة ولا كبيرة في الجسم إلا أعطوه نصيبه من هذا، من هذا الغذاء. وسبحان الله، لو أن إحدى الغدد في جزء من البدن تعدت على أخواتها وأخذت حظا من الغذاء أكثر من أخواتها، ماذا يكون؟ يكون هذا العضو يتضخم، يتضخم ويكبر. وقد شوهد أناس تكون أيديهم، نسأل الله العافية، أكبر من نصف الجسم. نعم، أنا شاهدت إنسان قبل زمن طويل معه يده يعني حوالي نصف جسمه، يعني يكون يحملها حمل بيده الأخرى اللي يضعها على كتفه، نسأل الله العافية والسلامة. الأصابع أحيانا تأخذ بعض الأصابع حظا أكثر من الغذاء، وبعد أن تضخم حتى يكون الإصبع الواحد كالذراع. يعني إذن في كل شيء لله آية تدل على وحدانيته. وقد بحث ابن القيم رحمه الله بحثا دقيقا في كتاب، في كتابه مفتاح دار السعادة، في هذا الأمر. وبحث شيخ ابن القيم رحمه الله تطور بعد ذلك إلى أكثر من هذا. فلينظر الإنسان حكمة الله عز وجل وما في نفسه من الآيات الدالة على وجود خالقه سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حاجة بسيطة هي نطقنا الآن عبارة عن هواء يحصل من ضغط الرئتين فيمر على مجاري، يمر على مجرى فيكون حرفا، ويمر على مجرى آخر فيكون حرفا آخر، وهكذا في آن واحد وفي سرعة فائقة. شوف الآن الكلمات تتعاقب الحروف بلحظة، وكل واحد من هذه الحروف له مجرى خاص. يختلف عن الأول، مع أن الأصل الذي أثار هذه الحروف شيء واحد. والآيات كثيرة، آيات الله سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء لا شك. قال والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضت حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. الإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، كل الكتب السماوية أثبتت اليوم الآخر، وآمن به كل من ينتسب إلى الأديان السماوية. أيضا الحكمة تقتضيه، وجه ذلك أنه من السفه البالغ أن يحدث هذا الخلق وترسل إليه الرسل وتنزل إليه الكتب ويباح دماء بعضهم لبعض وأموال بعضهم لبعض ونساء بعضهم لبعض ليقاتلوا على دين الله، ثم في النهاية موت بلا بعث. ما هذا؟ ها؟ سفه. إيش الفائدة الآن؟ فلولا أن هناك يوما يجازى فيه العاملون بما عملوا لكان إيجاد الخليقة عبثا. ولا يظن ظان بالله هذا الظن إلا كافر. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وش بعدها؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وش بعده؟ ها؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فلما نفى عن نفس اللعب وأنه إنما خلقهما بالحق بيّن أن هذا له غاية، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ إيش بعده؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا هذه الخليقة وهذه الشرائع ما جاءت إلا ليوم آخر. فلو أنها جاءت هكذا ليقتل الناس بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض ثم النتيجة أن يموتوا جميعا وتأكلهم الأرض، لكان هذا من أسفه السفه. إذن فالإيمان باليوم الآخر اقتضته الشرائع والحكمة والعقل، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. من هو المكابر؟ المكابر هو الذي يعاند ولا يقبل مهما كان، والمجنون فاقد العقل. أما الإنسان العاقل فإن عقله يهديه إلى وجود اليوم الآخر وأنه أمر لا بد منه. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه قرر هذا اليوم الآخر، قرره بعدة أدلة عقلية وحسية، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل بالطاعات وترك المعاصي، وإلا ما آمن أحد. والله هو محفظ.
لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر، وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهرة، وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت يمكن تأويله منا وما لا يمكن.
لأنهم ليس لهم
قدم ثابت يمكن
فيما يمكن فيما يمكن.
لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه، لأنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتستغون بالتنزيل، ولكن الله تعالى هتك أستارهم لرد شبهاتهم ودحض حججهم. لقد تصدى شيخ الإسلام وغيره لرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من
نصر الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا التفصيل في مذهب أهل التخيير وبيان الرد عليهم، وأن فساد قولهم معلوم بضرورة العقل والحس والشرع، وهم لا يحتاجون في الرد عليهم إلى عناء كبير، لأن نفور الناس منهم أمر ظاهر معلوم، ولهذا كانوا أقل الطوائف عددا، وإن كانوا قد يكونون أكثر الطوائف عددا يبتلي الله بهم العداد، لكن هم أقل الطوائف عددا لأن النفور منهم ظاهر معلوم. لكن أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وقول وأتباعهم يشمل من تبعهم اتباعا كاملا ومن تبعهم اتباعا جزئيا كالأشاعرة، فإن الأشاعرة بلا شك من أهل التأويل. واعلم أنهم إنما سموا أنفسهم بأهل التأويل من باب التغرير بالناس والدعوة إلى مذهبهم، وإلا ففي الحقيقة أنهم هم أهل التحريف. أهل التحريف لأن التأويل الذي يريدونه صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا إذا لم يكن له دليل كان تحريفا، وهذا هو الواقع في مذهبهم. فإنهم ذهبوا في باب أسماء الله وصفاته مذهبا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. تسمية أنفسهم بأهل التأويل من باب التزيين والتلطيف والتغرير، لأنه من المعلوم أنه لو سمى أنفسهم أهل التحريف، ولا يمكن أن يسمى أنفسهم أهل التحريف، لنفر الناس منهم. لكن أهل التأويل لا شك أنها ألين وألطف ولا توجب النفور. طيب الجهمية من أتباعه؟ والمعتزلة أتباع واس بن عطاء، وأتباعهم من سائر الطوائف. فكل من تأول في شيء من صفات الله وأسمائه فهو داخل في هذا. حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه، أي تخالف الظاهر، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. هذا مذهب التأويل، يقولون إن نصوص الصفات لا يراد بها ظاهر عجز، لا يراد بها ظاهرها الرحمن على العرش استوى ما أريد بها ظاهرا استوى، اليد ما أريد بها ظاهرها، الوجه، وعلى هذا فقس. ما المراد بها؟ قال المراد بها معان تخالف الظاهر. من يعلم هذه المعاني؟ يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، فهنا ثلاثة أمور: أولا لم يريد بها ظاهرها، ثانيا أراد بها معاني تخالف الظاهر، ثالثا هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. هذا مذهبهم مركب من هذه الأمور الثلاثة، وكلها كما مر علينا تحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل. فقولهم إنه لم يرد بها ظاهرها، نقول هذا خلاف الظاهر، بل إن الظاهر أن الله ورسوله إذا تكلم بكلام كان المراد به ظاهر الكلام. وكما أننا نحمل كلام الناس في بيعهم وشرائهم وأوقافهم ورهونهم وجميع معاملاتهم، نحمل كلامهم على إيش؟ على ظاهره. فلماذا لا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله ورسوله على ظاهره في أمور غيبية لا مجال للاجتهاد فيها؟ أليس الأجدر بنا أن نستسلم لهذه النصوص ونحملها على ظاهرها؟ بلى، لأن هذه أمور غيبية ما للرأي فيها مجال. تكلم الله بها عن نفسه، وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فكان الواجب علينا أن نأخذها على ظاهرها. ولكن يجب أن نعلم أن ظاهرها ليس هو التمثيل، لأن التمثيل منفي عن الله عز وجل. طيب، أراد بها معاني تخالف الظاهر، أراد بها معاني تخالف الظاهر. من قال إنه أراد بها معاني تخالف الظاهر؟ إذ من الجائز أن لا يراد بها الظاهر ولا يراد بها معاني أخرى، وتكون ألفاظا هملا لا معنى لها. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن نطالبكم بالدليل على أن المراد بها معاني أخرى تخالف الظاهر، ولا دليل لهم في ذلك. واضح؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ولم يبينها للأمة، هذا أيضا دعوة. لو شعر الإنسان القائل بها ماذا يترتب عليها لنكص على عقبيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المراد بهذه النصوص الذي لم يدل عليه ظاهرها ولم يبينه للناس، مع أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو أعظم ما جاءت به الرسل، ماذا تكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون مبلغا؟ أبا، غير مبلغ، يكون من أعظم الناس كتمانا للحق، لأن الحق لا يعلم إلا من عنده فكتمه. كتم العالم للحق أهون من كتم الرسول صلى الله عليه وسلم للحق، لأن العالم المعين إذا كتمه ذهبنا إلى عالم آخر وأخبرنا به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعلم الحق إلا من عنده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني هذه النصوص ولم يبينها للناس، كان هذا أعظم الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ إذن شف هذا المذهب الباطل والعياذ بالله ماذا يترتب عليه؟ كذب وتكذيب واتهام. فحينئذ كذب، لأنهم يقولون المراد بها معاني أخرى وهم ما يعلمونها. تكذيب لأنهم نفوا الظواهر. اتهام، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتم بيان الحق في هذا، والله عز وجل يقول لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف المذاهب الباطلة وش ترتب عليها. فالآن هذا المذهب، مذهب على التأويل، ترتب عليه هذه اللوازم الباطلة التي هي من أبطل ما يقال من الباطل. طيب، نسألهم لماذا لم يخبر النبي لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمعانيها؟ قال لأجل أن يمتحن عقول الناس أيهم يعلمها، هذه واحد. ثانيا لأجل أن يكثر الثواب في طلب الوصول إلى معناها، لأن المعنى الذي يخالف الظاهر يحتاج إلى مقدمات حتى نصل إليه، لأنه يحتاج إلى أدلة تدل على أن الظاهر غير مراد، ثم يحتاج إلى أدلة تدل على أن هذا الذي زعم أنه مراد يحتمله اللفظ، ثم أدلة إلى تعيين المعنى الخاص. فالمهم أن الشارع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم لم يبينها من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى هذه المعاني بتخريجها على شواذ اللغة وطلب الأدلة الدالة عليها فينالون بذلك الثواب، ينالون بذلك الثواب، لأنه كلما كثر العمل من أجل وصول الحق علما أو عملا كان ذلك أكثر للثواب. أنتم معي ولا سارحين؟ طيب، نقول لهم هذان الغرضان غرضان باطلان. أما الأول فقولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لأجل إتعاب العقول إلا لأجل امتحان العقول، هذا إنما يصح لو كنت تلغز على أقوام حاضرين يجيبون عما ألغزت به، فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا فنته. أما والأمر ليس كذلك فهذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام ألغز ذات يوم على أصحابه حيث قال إن من الأشجار شجرة مثلها مثل المؤمن، ولا بينها، لكنه صار الناس يتخبطون أو يذكرون أشياء من شجر البوادي، نعم، ولم يصيبوا الغرض، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال إنها النخلة. هذا ممكن أن الشارع يختبر الناس، يختبر ذكاءهم في أمر يبينه لهم بعد، أما أن يجعل الأمر عائما ويختبر ذكاءهم إلى يوم القيامة فهذا مستحيل. وأما قولهم من أجل أن ننال كثرة الثواب، فنقول إن محاولة كثرة الثواب في التعمية على الخلق هو عقاب في الواقع وذنب يستحق العقاب للثواب، لأن الناس سوف يتخبطون في هذه المعاني كما هو الواقع، تخبطوا فيها وتناقضوا فيها حتى كان بعضهم يناقض بعضا، وحتى كان الواحد منهم يؤلف تأليفا في معنى ثم ينقضه مرة ثانية. فتبين يا إخوة أن هذا المذهب باطل ولا غير باطل؟ باطل، ومن أبطل المذاهب، من أبطل المذاهب. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل التالي ما يترتب عليه من الإلزامات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. صح، هؤلاء أكثر الناس اضطرابا لأنهم ما لهم قدم ثابت في الذي يمكن تأويله والذي لا يمكن. ولهذا تجد بعضهم ولا سيما الأشاعرة أثبتوا شيئا من الصفات وأنكروا شيئا، لأنهم يقول هذا يمكن تأويله وهذا لا يمكن. وكذلك أيضا المعتزلة اضطربوا، فمنهم من أنكر الصفات دون الأسماء، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات أيضا، فلم يكن لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويل وما لا يمكن. كذلك أيضا ليس لهم قدم ثابت في تعيين المراد. ما المراد بهذا؟ القدرة، النعمة، القوة، وما أشبه ذلك. وهذا يدل على بطلان أقوالهم، لأن تناقض الأقوال من أقوى الأدلة على بطلانه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه. نعم. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياقه وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. يعني مثلا قوله تعالى لما خلقت بيدي، هم يقولون المراد باليد هنا النعمة أو القوة. نقول لهم لا شك أن اليد تطلق في اللغة العربية على النعمة وعلى القوة، كما في حديث غزوة الحديبية لولا، يعني يخاطب أبو بكر يقول لولا يد لك عندي لمدك بها لكلمت، يعني يد بمعنى نعمة. وكما قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية قسم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر، فيقول أن تعطي العطايا في الليل والليل ظلمة، فقوله من يد أي من نعمة. ويقولون ما لي بهذا الأمر يدان أي قوة. نقول لا شك أن اليد تطلق على القوة، لكن هل يمكن أن يراد بها القوة في مثل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سياق الكلام يمنع هذا منعا باتا، إذ ما المعنى بيدي أي بنعمتي أو بقوتي؟ هذا لا يمكن. فالحاصل أن الشيخ الإسلام يقول أيضا إن ما يدعونه من المعاني أو ما يزعمونه يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرد، وحينئذ تكون دعوة باطلة. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم، وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول